الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أولا أرحب بالحضور الكرام، وأرحب أيضا بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، والله تعالى أسأل أن كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا يوم القيامة في ظل كرامته وفي مستقر رحمته. أيها الكرام، الخروج من جو إلى جو يحتاج إلى فترة حتى يتأقلم الإنسان، مثلا من الحزن إلى الفرح، أو من الحر إلى البرد. وقبل قليل لعل الفقرة كانت فقرة ترفيهية، فحتى نخرج بهذه الذكريات إلى جو قرآني جميل، دعونا نستفتح هذه اللحظات بآيات كريمات عطرات، الله تعالى أسأل أن يجعلها مباركة على القارئ والسامع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. صدق الله العظيم. طيب أحبابي الحضور، إخواني الشباب، أولا لا أخفي سعادتي الحقيقة أن أكون بينكم اليوم في هذه الخيمة وفي هذا الملتقى المبارك، ملتقى شباب بريدة. الحقيقة الناظر له من بعيد يسر، فكيف بالإنسان الذي يدخل إليه ويشاهد هذه الوجوه الطيبة، يشاهد هذا الإتقان وهذا الصنيع المتقن من العمل. فالله سبحانه وتعالى أسأل لا يحرمكم جميعا الأجر والمثوبة. ثم الآن أطلب من الإخوة الحضور طلبا واحدا. يا أهل بريدة تسمعوني؟ يا أهل بريدة تسمعون؟ أريد منكم طلب واحد، أن نعيش لحظات قليلة في ذكريات جميلة مع القرآن، لكن من تعظيمنا لكلام الله ولكتابه الجليل أن نتأدب حال سماع هذه المواعظ وهذه العبر. وفي نهاية اللقاء سأذكر لكم سؤال واحد مهم، إجابة هذا السؤال سأعطي من يجيب 1000 ريال. اتفقنا؟ 1000 ريال. طبعا لن أكون أكرم من أهل بريدة، لكن نتعلم منكم. إذن أنصتوا وركزوا معي فيما سأقول. الإنسان يعيش في حياته شباب لحظات جميلة قد يذكرها أحيانا، اشترى سيارة، ليلة زفافه وزواجه، لما جاءه مثلا أول مولود، لما تخرج من الجامعة، لما تخرج من الثانوي، هناك لحظات جميلة جدا لا ينساها الإنسان. ومن أجمل اللحظات حينما يخلو المرء بربه، يجلس لوحده في الليل أو في ساعة هدوء وسكينة، ثم يفتح المصحف ويبدأ يرتل ويحسن صوته، لا لشيء، فقط يريد أن يستشعر أن الله جل وعلا في عليائه يحب هذا الصنيع، يحب من عبده أنه يرتل القرآن ويجمل صوته بالقرآن. وكما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: فيما معناه أن الله عز وجل لله أسمع لأحدكم حين يتلو القرآن من صاحب القينة إلى قينته. بمعنى حينما يأتي إنسان وله مطربة أو مغنية ويطرب حال سماعها، الله جل وعلا يطرب ويفرح لتغني عبده بكلامه، لأنه سبحانه وتعالى يعلم أن في ذلك أثرا عظيما على العباد. طيب، في مواقف جميلة شاهدتها بعيني، ومواقف سمعتها بأذني، ومواقف قرأتها بعيني في بين سطور الكتب أو بين مواقف معينة عاصرتها وعايشتها، أحببت أنقلها لكم. نستمع أنا وإياكم إلى هذه المواقف الجميلة والمعبرة والمؤثرة. من أبرز الذكريات، الذكريات مع تعلم القرآن، مع الحفظ، مع المدارسة، مع قراءة القرآن، من أجمل الذكريات التي يجب ألا ينساها الإنسان ولا يستطيع أن يمر عليها، تلك الذكريات التي كان يتنزل فيها جبريل عليه السلام على من؟ على نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام فيدارسه القرآن في كل رمضان. وفي العام الذي قبض فيه صلوات الله وسلامه عليه دارسه جبريل القرآن مرتين، وكأن في ذلك إشارة لقرب دنو أجل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب هذه اللحظة التي ينزل فيها جبريل ويدارسه القرآن وينزل عليه بآيات الرحمن جل وعلا، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يسرع ويستعجل صلى الله عليه وآله وسلم حتى يظفر بحفظ هذه الكلمات التي إيش ينزل بها جبريل عليه الصلاة والسلام. فجاءه التأديب، جاءه المنهج القرآني الرباني: لا تحرك به لسانك، لا تحرك به لسانك لتعجل به. يعني يا محمد، إذا قرأت القرآن ونزل عليك القرآن لا تحاول الاستعجال في حفظه، لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا، أي على الله، جمعه وقرآنه، أي على الله جل وعلا جمعه في صدرك يا محمد وتعليمك إياه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرح لهذه اللحظات، ولذا ربى أصحابه على هذا المنهج الرباني. صاحب القرآن معاشر الإخوة والأخوات صاحب نعمة عظيمة ومنه رفيعة. يقول محمد بن كعب القرظي رحمه الله: من بلغه القرآن، شوف، من بلغه القرآن، لاحظ ما قال ترى اللي حفظ أو استمع أو تعلم أو درس، لاحظ فقط من بلغه القرآن، يعني فقط أنت استمعت إلى آية، ربما تكون مارا أو مستمعا أو في إذاعة، من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي عليه الصلاة والسلام. كأنك اليوم سافرت إلى المدينة وقابلت حبيبك صلى الله عليه وسلم. شوف الشرف العظيم والرفعة العالية. فكأنما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنما كلمه، وكأنما أبلغه محمد عليه الصلاة والسلام. لأن الله يقول: لأنذركم به ومن بلغ. فإذا بلغتك آية عن نبيك عليه الصلاة والسلام فكأنما قابلته صلوات الله وسلامه عليه. من الذكريات الجميلة في موضوع تعلم القرآن، رجل كبير في السن بلغ 70، كان عندنا مسجد في الرياض فيه الشيخ تقي قارئ، وهو من أكابر مقرئ القرآن الكريم، بلغ عمره تقريبا تجاوز 80 وربما أكثر من ذلك. كان عنده رجل كبير في السن، يعني بعد 50s في 60s، كان يأتي كل يوم. طيب، إيش الغريب في هذا؟ إيش الغريب يا شباب؟ إنه رجل يأتي يتعلم القرآن، ما في شيء غريب. العجيب في هذا أن هذا الرجل المسن كان فقط يأتي ليقرأ على الشيخ كم آية واحدة، يأتي كل يوم فقط ليقرأ آية واحدة. حتى يوم العيد يقول لي يأتي يسلم على الشيخ يبارك له في العيد ثم يقرأ له ما تيسر. طبعا مع مرور الأيام استطاع أن يحفظ عدد من الآيات أو يسمع عدد من الآيات، لكن شوف القدرة، فاتقوا الله ما استطعتم. وفي هذا رسالة عجيبة وعظيمة. كم واحد بيننا الآن يا شباب فكر يحفظ القرآن لكن واجهه حاجز واحد، أنا لا أستطيع الحفظ. من واجهه هذا الحاجز يرفع يده؟ من يقول والله أنا فكرت أحفظ قرآن لكن يا أخي كبير، معقول أن أحفظ كل هذا القرآن، كل هذا المصحف سأحفظه في يوم وليلة أو في سنة أو في أقل؟ شوف الآن الشباب اللي رافعين أيديهم أبطال وصادقون مع أنفسهم، نعم لأنهم يريدون يحفظوا القرآن، أنت وأنت وأنت تريد تحفظ القرآن. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بل الله جل وعلا إيش قال في كتابه؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال الشيخ السعدي يعني هل من طالب حفظ فيعان عليه، وهل من طالب علم فيعان عليه؟ لكن مع ذلك القرآن، نعم أنا وافقك اللي رفعت يدك قبل قليل، نعم وافقك القرآن صعب، القرآن عسير، لكن على من؟ على الإنسان يا جماعة الغير صادق. ولاحظ معي القرآن من شدة عظمته ورفيع منزلته ولأنه كلام الباري جل وعلا، الله ما يريد أي إنسان يحفظ القرآن، الله يريد العبد الذي يستحق ويحب الرب أن يهيأ لحفظ القرآن ثم تعلمه وتعليمه والعمل به. فقد تجد صعوبة في البداية، هذا شيء طبيعي لأن الله يريد يمتحنك، هل أنت صادق تريد تحفظ القرآن؟ تريد أن تكون في أعالي الجنات يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا؟ فإن منزلتك يعني مكانك ومنزلك عند آخر آية تقرأها صلى الله عليه وسلم على رسول الله. محمد وعبد الله شابين في حلقة تحفيظ قرآن هنا في السعودية، محمد شاطر واستطاع أنه ينجح وناجح في أكثر المواد الدراسية، فكر يحفظ القرآن، بدأ يحفظ آية آيتين صفحة صفحتين جزء إلى أن وصل إلى تقريبا 6 أجزاء. عبد الله إنسان بسيط جدا ما يحفظ كثير، غير ناجح ربما دراسيا، ما عنده إمكانيات ذهنية عقلية كبيرة، لكنه شد على نفسه واستمر وواصل وجد واجتهد حتى ختم القرآن كاملا. محمد وعبد الله كلاهما بشرين مسلمين من هذه البلاد، لديهما قدرات نوعا ما متقاربة. تخيلوا يا جماعة اللحظة التي ينتظرها كل إنسان يوم القيامة، اللحظة التي يصطف فيها البشر أمام الرب سبحانه وتعالى كل البشر، ويأتي الله يسأل وين حافظ القرآن، وين قارئ القرآن، تعال يا محمد وتعال يا عبد الله، ثم يقال تلك اللحظة اقرأ فيقرأ. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لحظة جميلة، لحظة رائعة، أنه يرتل أمام الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة، ثم يقال له بهذه الآية فقط، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هذه آية ترتفع درجة. ألم يجعل كيدهم في تضليل، هذه آية أخرى. طيب يا رب أنا ما أحفظ إلا قل هو الله أحد، نعم هذه 4 آيات يعني 4 درجات. فيقال لعبد الله اقرأ ويقرأ ويرقى، ثم يقال لمحمد اقرأ ويرقى ويرقى ويرقى، ثم يقال لعبد الله اقرأ ويقرأ ويرقى 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 ويرقى، فيقال لمحمد اقرأ فيقول بس يا رب أنا أحفظ 6 أجزاء، بس 6 أجزاء. طيب يا عبدي كانت تنتظرك منزلة عالية جدا لو أكملت حفظ القرآن، ثم يقال لصاحبه اقرأ ويرقى 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 ويرقى، وصاحبه الآخر ايش يفعل؟ يشاهده يصعد في أعالي الدرجات. هذه اللحظة يا جماعة فيها من الحسرة والغضن والألم والندامة، أنه أنا مش ما حفظت القرآن فقط لأن ما عندي مصحف أو ما عندي جهاز تسجيل أراجع عليه. هذا الإجابة ممكن يجيبها من؟ واحد في جنوب أو في أفريقيا وفي أدغالها، يقول يا رب أتمنى أني حفظت القرآن، والله يا رب أتمنى أني مثل واحد في السعودية أو في الخليج أو في أي دولة، الآن كل الدول متوفر فيها المصاحف، أتمنى إن كان عندي مصحف هكذا أضمه إلى صدري وأحضنه وأقرأه أنا الليل والنهار، لكن ما كان عندي، عندي لوح واحد. يندم لأنه يستحق، هذا الأمر يستحق الندم، لكن أنا وأنت نندم على إيش؟ أو نتحسر على إيش؟ ما الذي دفعنا أو حجزنا عن حفظ القرآن أو تعلمه أو تدبره أو كثرة سماعه؟ نعم أنا وافقك أنك منكم ما تحفظ قرآن، الله ما يعني لم يؤتك مدارك عقلية كبيرة للحفظ، لكنك تحب الفهم. ما الذي يمنعك عن المدارسة، عن قراءة القرآن، عن كثرة استماعه؟ لا شيء. ولذلك الحسرة حينما يرى صاحبه في أعلى الدرجات يفكر ما يجد شيء أبدا، يجد أنه كان مشغول وين؟ طالع ذاك اليوم للبر، ما جل الحلقة لأنه كان نايم، كان متغدي ومكثر الغداء فأخذته نومة، أشياء تافهة نعم ممكن تحصل لي ولك، لكنها ليست ديدا دائما. لذلك أعظم ما يعينك على الاستمرار في أبواب الخير والبر والإحسان سواء القرآن أو غيرها، دائما تذكر الأجر. يقول ابن القيم: من لمح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف. دائما وأنت حتى بين يعني تحت اللحاف وتشعر بالبرد مثلا أو بالرغبة في النوم وينادي للفجر أو لغيرها من الصلوات، تذكر ما ينتظرك من الأجر، وتذكر أيضا ما ربما يلحقك من الإثم والوزر إذا تخلفت عن هذه الصلاة. من الذكريات الجميلة في تعلم وتعليم القرآن ذكريات مع عبد الله بن حبيب السلمي. هذا الرجل يا جماعة من التابعين، هو ممن قرأ على عثمان بن عفان، وهذا الرجل هو من روى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن كمل وعلمه. هذه ما فيها جائزة. هذا الحديث حينما رواه عثمان أو رواه عبد الله بن حبيب السلمي: خيركم من تعلم القرآن، يعني في نفسه ثم علمه. طيب أنا رويت هذا الحديث لازم أشكون إيش؟ أصور جنبه مثلا أو أضعه في لوحة وأضعه في المجلس؟ ها إيش رأيكم؟ لابد أن أحفظه، هو حفظه هو رواه أصلا، لابد أن أعمل به. إيش توقعون فعل؟ ها من يعطيني؟ هاي الشباب اللي هنا الصف الثاني اللي قدامي، الله بلاك جالس قدامي. عبد الله بن حبيب روى الحديث، ايش تتوقع سوى؟ حفظ القرآن. طيب هو حافظ القرآن، ايش تتوقع فعل ايضا؟ اجر، اجر عظيم. بعد شيء تتوقع يسوي؟ صوت، سمعني. طيب تحفيظ القرآن، بدأ يحفظ القرآن فصار يجلس كل يوم بعد العصر، صح؟ صح؟ لا، فصار يجلس طيلة اليوم، طيلة اليوم طبعا عدا وقت النوم والراحة. طيب لأنه لمح هذا الأجر العظيم في حفظ وتعليم وتعلم القرآن، جلس يا جماعة يقرأ القرآن، أكيد أنه جلس أقل شيء 5 سنين أقل شيء، صح؟ ها؟ لا، جلس يقرأ القرآن في مسجد الكوفة 40 عاما وقيل 70 عاما. حتى شوف، شوف أن الله عز وجل إذا علم صدق نية العبد، وقد جاء هذا في آثار كثيرة، أن الله إذا علم صدق نية العبد هيأ له صلاح قلبه وإصلاح الآخرين. هذا عبد الله بن حبيب سمع الحديث: يا رب أنت اخترتني أن أروي هذا الحديث فأعني على العمل به، عمل به، ولعل الله اطلع على صلاح نيته ماذا حدث بعد 40 أو 70 عاما؟ توفي عبد الله بن حبيب السلمي في المسجد وهو يقرأ القرآن، لأن الله اطلع على النية الصادقة. من شب على شيء شاب عليه. أنت وانت صغير شاب، إذا شببت على شيء شبت عليه. شب وهو ينام عن الفجر وهو ما يحب قراءة القرآن فيشيب، يعني يصبح شايب وكبير سن وهو لا يحفظ أو لا يحب مثلا هذا العمل. ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. عبد الله بن حبيب السلمي لما قرأ هذا أو روى هذا الحديث كان يقول: وهذا الذي أقعدني مقعدي هذا. يقول: أنا إيش اللي خلاني 40 سنة ولا 70 سنة أقرأ وأعلم هذا القرآن، إلا لما ألمحه من عظيم الأجر في تعلم القرآن وتعليمه. من الذكريات الجميلة طبعا عبد الله بن حبيب السلمي على فكرة كان له موقف عجيب يفعله مع الطالب الذي يختم القرآن. كل هذا ترى لم يأتي من فراغ، فقط هو استشعر هذا الحديث أنه خيركم، يعني ما في أحد يمشي على الأرض أخير من إنسان حفظ القرآن وتعلمه وعمل به، امتثل هذا القرآن. ممكن ما يحفظ ترى القرآن، لكنه يكون من أخير الناس. فعبد الله بن حبيب لما يأتيه إنسان ويقرأ عليه القرآن ويختم يقول له: بارك الله فيكم، مع السلامة. صح؟ إيش تتوقعون؟ ها؟ يخليه يدرس موعه. طيب وغيرها أعظم من هذا؟ ها؟ يشتغل بالقرآن. كان يا جماعة يأتي إلى حافظ القرآن إذا ختم ويقبل بين عينيه ويقول: حق لحامل كتاب الله أن يقبل. فهذا من تعظيمه أيضا. من الذكريات الجميلة أنه شخص من الشيخ فاضل من مشايخي درسني القرآن في الصغر. وتعلمون الإنسان أحيانا هو صغير إيش يصير، يعني يعتريه نقصه. فكبر في السن، يعني قابلته بعد سنوات تقريبا، جاء وصلى معي في المسجد وبيضت لحيته وتغير وكبر سنه. فلما جاءني سلم علي قال: أريدك، أبغاك في شغلة بسيطة. بتفضل يا شيخ، إيش تبغى؟ قال: بس أنه أنا لما درست علي القرآن عام كذا وكذا كنت أنا الحقيقة في بداية الطلب، فعلمتك أشياء، ولما ازددت علما علمت أشياء أكثر، وعلمت أن بعض الأشياء التي كنت ربما أعلمك إياها أنها ليست صحيحة 100%. فأنا جئت اليوم، لاحظ، إتماما للأمانة أعلمك ما تعلمته خلال السنوات الماضية. شفت الأمانة من وين جاءت؟ من تعلم القرآن. لا تقول لي من حفظ القرآن فقط، فغيرنا من غير أهل الإسلام يحفظون القرآن ربما أشد حفظا مني ومنك، لكن الفرق بين المسلم المؤمن التقي الصالح أنه لو لم يحفظ القرآن حفظ الحروف لكنه يحفظ الحدود. طيب، من الذكريات الجميلة في العناية بالقرآن تعلما وتعليما، النبي عليه الصلاة والسلام كان يا جماعة يعطي قراء القرآن منزلة خاصة جدا. هؤلاء لا لا لا، هؤلاء لهم منزلة خاصة. كم باقي من الوقت يا شباب؟ كم باقي من الوقت؟ متى بدأنا احنا؟ ها؟ طيب 8 إلى 10 والآن باقي 10 دقائق. تمام. من الذكريات الجميلة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي المنزلة الخاصة جدا لقراء القرآن، وكانوا قراء القرآن في عهد المصطفى عليه السلام هم أفقه الناس، فكان يقول أفقه الصحابة عمر ومعاذ، وذكر ثالثا ثم قال: وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه. مع أن أبو موسى كان من قراء القرآن، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم الآية ثم يحفظونها ويعملون بها ويفهمون كل ما يتعلق بها من النحو والتفسير والعقيدة وغير ذلك. يمر نبيك عليه الصلاة والسلام يوما في آخر الليل، مر يتفقد المدينة أو خرج لحاجة، فيسمع صوت جميلا يرتل القرآن، يلتفت فإذ به بيت أبو موسى الأشعري. بيوت الأشعريين يعرفه عليه الصلاة والسلام في مكان أو ناحية من نواحي المدينة، فيقف يسمع ويستمع وينصت وأبو موسى يرتل القرآن حتى فرغ أبو موسى رضي الله تعالى عنه. يصلي الفجر عليه الصلاة والسلام ثم يلتفت يجد أبو موسى فيقول يا أبا موسى لو رأيتني البارحة. يقول الله يا أبو موسى لو شفتني وأنا كيف واقف قدام بيتك وجالس أستمع للقرآن من خلف الباب وأنا أقول الله ما أجمل هذا الصوت، ما أجمل هذا التطريب، ما أجمل هذا التغني، والله يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فيقول أبو موسى رضي الله تعالى عنه يا رسول الله والله لو علمت أنك تستمع لتلاوتي وأني حصلت على هذا الشرف العظيم لحبرته لك تحبيرا، يعني إيش؟ لزدت في تجميل الصوت به والتغني به، لأن قارئ القرآن يستشعر معنى عظيم جدا ربما لا يفقهه البعض، أن القرآن هو رسالة الله إلى الخلق، وقارئ القرآن هو الوسيلة الذي يوصل هذه الرسالة للخلق. فكلما كان الرسول مجيدا لأداء رسالته كلما أحبه الله ورفع منزلته. من الذكريات الجميلة فيما يتعلق بحرص الصالحين على القرآن والعناية به، كنت مرة في زيارة للشيخ عبد الرحمن بن عثيمين أخو الشيخ محمد، وعرضت عليه مشروع لطائف الشيخ بن عثيمين في التدبر وكنت جمعتها، فقلت حدثني عن عناية الشيخ بالقرآن، هل كان يحب يعني الاشتغال بالقرآن أو تقديم الفقه أو غيره؟ قال والله أن الشيخ في آخر عمره كان دائما ما يكرر يا ليتني اشتغلت بالقرآن وتفسير القرآن. قلت هذه العبارة ليست جديدة، فشيخ الإسلام ابن تيمية كان في آخر عمره يقول وددت لو أني أفنيت عمري كله في القرآن. ولما علم الله صدق هذه الكلمة ابن تيمية، شوفوا يا جماعة ترهم ما بلغوا أحيانا بكثرة عمل، يعني إحنا نقول يا أخي أنا أصلي 300 ركعة 100 ركعة 150 أصلي قيام الليل، لا بعضهم لم يكن يصلي قيام الليل أصلا كأبي هريرة، إنما كان يوتر قبل أن ينام، ولا شك أنه يعد من قيام الليل لكن أقصد ما كان يقوم، لكن الله علم أنه صادق لا يريد أن يفوت قيام الليل، لكن بإيش اشتغل هو؟ كان يشتغل برواية الحديث وحفظه. فالله لما علم صدق ابن تيمية أنه يقول يا وددت لو أني أفنيت عمري في القرآن، لاحظ كيف أن الله عز وجل هيأ له الخاتمة الحسنة مع ما يحب. كان ابن تيمية يوم جالس مريض نعم، لكنه جالس يقرأ سورة القمر ويرتل ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، ويكمل ويكمل إلى أن بلغ إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وصل وبلغ هذه الآية ثم قبضت روحه وعرج بها إلى السماء. الله أكبر، رأيت كيف الخاتمة الحسنة؟ لكن الله علم أنه صادق يحسبه كذلك، أنه كان يريد أن يفني حياته مع القرآن فختم الله حياته مع القرآن، ومن مات على شيء بعث عليه يوم القيامة. من الذكريات الجميلة في اشتغال العلماء ما كنت أراه أحيانا من شيخي الشيخ عبد الله بن جبرين، أسأل الله أن يرفع درجاته في الجنة، كان يحب دائما الاشتغال بالقرآن وقراءة القرآن واستماع القرآن، ويحب الصلاة خلف بعض الأئمة، وكان لا يرد طلب لحفاظ القرآن. حتى مرة من المرات عزمته ودعوته في بيتي، فقلت له يا شيخ أبغاك اليوم تشرفني أو بكرة أو في أي وقت تراه، وقلت لعل الأثنين أو الأحد القادم موعد درسك عندنا في المسجد تشرفني في البيت. لم يتردد، فتح مذكرته ونظر إليها ثم حاول يتذكر المواعيد، وإذ به سجل موعد لحلقات الرياحين. قال عندنا موعد السبت القادم أو الأحد القادم لحفل حلقات الرياحين. تدرون الرياحين هذول ما هم؟ طلاب التمهيد والروضة الذين يحفظون القرآن. لو دعوني لتكبرت وقلت هؤلاء أطفال وصغار، وش أروح لهم وش أسوي عندهم؟ هذا العالم الجليل على يعني علو منزلته ورفعة كعبه، إلا أنه لم يتردد. ترى مو عشان الصغار هؤلاء، عشان إيش؟ إجلالا للقرآن الذي يحملونه هؤلاء الصغار. صلى مرة معي أذكرها في إحدى الأعوام صلاة التراويح، وكنت أقرأ أحيانا ستة أثمان، يعني جزء عدا أربعة أوجه، هكذا رتبتها في رمضان في التراويح. في يوم من الأيام الذي صلى معي فيه اختصرت ربما وجه تقريبا أو نصف وجه، فلما جاء الوتر قلت يا شيخ تصلي بنا الشفع والوتر حتى يعني لعله أرجى إن شاء الله في القبول. فلما تقدم قرأ الباقي من الجزء في الشفع والوتر وأكمل. انتهت الصلاة، أقيمت المحاضرة، خرجنا من المسجد، وقفت عند باب السيارة أودعه، قبلت على رأسه وزحمة وناس، واللي طالع واللي طالع واللي يريد يسأل من يعني شوف لاحظ ما نسي شغلة مهمة بالنسبة له. ففي الزحام والناس خارجين التفت علي ويبحث عني وقال لو زدت الصلاة لو كملت التلاوة. يعني حتى جزء في التراويح لم يشبع نهمته في استماع القرآن والتلذذ بآيات الواحد الديان سبحانه وتعالى. هذا الموقف يا جماعة صعب أن الإنسان يتكلفه، يعني صعب أني اليوم أجي أن أتحمل جزء نصف جزء، لكني أريد. لا أنا تعودت على هذا في قيام الليل في صلواتي لوحدي، إذا أم الشيخ رحمه الله كان إذا أم أحيانا يقرأ قريبا من هذا المقدار. مرة من المرات نشوف من تعظيم وحب للقرآن واشتغاله بالقرآن، ذهبنا مرة إلى أبها ثم خرجنا إلى منطقة ربما تعرفونها اسمها سرات عبيدة، نحيي أهلها الكرام الطيبين. سرات عبيدة هذه بعيدة شوي عن أبها ومنطقة وعرة، فجلسنا في زرنا مدرسة، قالوا ما رأيكم تجلسون عندنا حتى بعد العشاء؟ قلنا ليش؟ قالوا إن الشيخ بن جبرين جاي يكرم حافظة القرآن في سرات عبيدة. قلت جاي من الرياض لهذه المنطقة البعيدة فقط من أجل هذا الشيء؟ قالوا نعم، له جولة سنوية على مناطق المملكة بالسيارة من الرياض، يطلع على طريق مكة على الجنوب الطائف الباحة أبها حتى يعود مرة ثانية إلى الرياض، ما يبقى يكاد يبقى قرية ولا مدينة ولا محافظة إلا ويمر عليها، ويسأل دائما عن أهل القرآن ويجلهم ويقدرهم وأهل العلم في تلك المنطقة. من المواقف الجميلة والذكريات الرائعة في تعظيم أهل العلم للقرآن، كنت أحيانا أذهب للشيخ عبد الرحمن بن فريان وهو مؤسس جمعيات تحفيظ القرآن في المملكة، أسأل الله أن يجعل هذا القرآن رفعة له في الدنيا والآخرة. كان الشيخ طبعا هو من أثرياء منطقة الرياض وهذا معروف، لكنه كان يتواضع ويركب سيارة، عاد هذه السيارة يحبها للقصيم يحبونها البريدة، وشي هاي لوكس. طبعا هذا ليس الدعاية، أنا ما أدري عاد الآن هل هذا الشيء موجود أو لا. أذكر أن سماعات الهاي لوكس كانت وين؟ سماعات المسجل ها؟ بالضبط في الأبواب يمين ويسار. فكان الشيخ يحب القرآن، فإذا ركب في الهاي لوكس يقول للسائق لا تشغل القرآن، ما يجوز يكون صوت القرآن قريب من أقدامنا. وهو يعني كره التنزيه، وكان رحمه الله يجل أن يكون كلام الباري سبحانه وتعالى قريبا يعني من الأقدام أو في الدنو. وإذا ركب سيارة أخرى يعني سماعات المسجل الأعلى كان لا يحب أن يفتر يعني من سماع القرآن، وإذا ركب في هذه السيارة اشتغل هو بقراءة القرآن أو تسميعه على سائقه أو نحو ذلك. السلف لهم ذكريات جميلة مع أصحاب أصوات الجميلة في القرآن، لذلك كانوا يقدرونهم ويقدمونهم. عمر بن الخطاب كان هو الخليفة وكان هو إمام المسجد النبوي، فإذا جاء رمضان تراجع وقدم أبي بن كعب رضي الله عنه للإمامة في التراويح في رمضان. إيش تسمي هذه يعني هذه الخطوة؟ هذا من فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، الله عز وجل آتى عمرا الفقه والحكمة والقوة في الحق، إلا أنه لم يؤت صوت جميلا، وكان أبي هو أجدر منه في تلك يعني المزية. فكان عمر يفقه أن الناس اليوم في رمضان هو شهر القرآن، لابد يستمعوا للقرآن، لابد يفهمون القرآن، لابد يتلذذون بالقرآن. فإيش يفعل؟ أنا أريد هذه الوسيلة التي توصلهم للغاية العظيمة، وهي تدبر القرآن والعيش معه. الصوت الحسن ليس هو الغاية، لأنك ممكن اليوم تصلي مع قارئ يبكي ويؤثر ويخشع، لكن قلبك كالحجر الأصم ما يتحرك لسبب واحد. ما هو؟ أن القرآن أو أن الصوت الحسن أنت جعلته غاية. الله، ما أجمل هذا الصوت، أنا ما أريد هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد هذا، وإنما أراد أن الصوت الحسن وسيلة. ليش؟ حتى أصل للغاية التي هي فهم القرآن وتدبر القرآن. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حسنوا القرآن أو زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحسن الناس. شوف الوصف، وشوف يعني المنزلة العالية التي يؤتيها النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل. أحسن الناس صوتا، من هو؟ اللي يبكي الناس، اللي يؤثر في الناس؟ لا، ليس هذا المهم. المهم أنت أيها القارئ، أحسن الناس صوتا، من إذا سمعته يقرأ حسبته يخشى الله. قد ما يبكي الناس خلفه، وربما بكوا، لكن ليس ذلك دليلا على صحة قلبه وسلامة نيته. فالعبد إذا خشي الله في السر والعلن رزقه الله التأثر والخشية بالقرآن، ثم التأثير بعد ذلك. صدقوني يا جماعة، لا يمكن لإنسان أن يؤثر بالقرآن حتى يتأثر هو. الشيخ عبد الله الخليفي مثلا، الشيخ عبد الله الخياط، يعني فيه من هم أحسن منهم صوتا، صح؟ فيه من هو أحسن، ليش إذا قرأ القرآن يكاد الأرض يعني تهتز من أمامك؟ لماذا كان الناس يبكون، يخشعون، يتأثرون؟ طبعا وأقصد غيرهم، أنا لا يعني هو على سبيل المثال وليس سبيل الحصر، في غيرهم من القراء في المشرق والمغرب وفي مصر وفي العالم الإسلامي وعندنا وعند الجميع، لكن لماذا هؤلاء ما عندهم ذاك الصوت الجميل يعني الذي تطرب له الآذان، لكنهم إذا تلوا القرآن بكى الناس وخشعوا وتأثروا؟ السبب أن قلوبهم كانت تقرأ، ليست أصواتهم، ليست ألسنتهم. ولذا إذا قرأ الإنسان بلسانه فقط أبدا ما يجاوز الأذان، لكن إذا قرأ بقلبه خاطب القلب مباشرة. أذكر وصية أوصاني بها أحد المشايخ وقال: شوف القرآن إما ينزلك تحت أو يرفعك فوق، إما اقرأ وارقى ورتل كما كنت رتل في الدنيا. يا أخي الناس جميعهم مسلمهم وكافرهم من عهد آدم عليه السلام وهم مصطفون، طيب إيش هذا اللي يرقى أمامهم؟ من هو هذا الذي يصعد في الجنة؟ ربما لم يكن لديه عمل صالح كبير، إنه قارئ القرآن يرفعك، وربما ينزل ويهوي بك لأسفل سافلين. ألم تسمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو هريرة؟ ولما كاد يرويه أبو هريرة كان يقول: حدثني صلى الله عليه وسلم، ثم يغشى عليه، ثم يرشونه بالماء حتى يفيق، فإذا أفاق قالوا: حدثنا، فإذا أراد أن يحدث قال قال صلى الله عليه وسلم، ثم يغشى عليه ثم يرشونه بالماء حتى يفيق، فإذا أفاق قال حدثنا، فإذا أراد أن يحدثهم قال قال صلى الله عليه ثم يغشى عليه ثلاث مرات، فلما تمالك نفسه في الثالثة أو الرابعة قال قال صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمة. ترى أعطيناك القرآن، ترى غيرك أحسن منك صوت وغيرك أفضل منك حفظ، لكن امتننا عليك وجعلنا هذا القرآن في صدرك، فبما عملت؟ قال تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن، والله يا ربي كنت عشانك. فيقال له على الملأ كذبت. شوف الدناءة والخسة والمهانة، شوف العذاب كيف يجتمع. يقال له يوم القيامة كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، فيؤمر به ثم يلقى في النار، صح؟ لا، شوف العذاب. يقال له على الملأ كذبت، ثم يؤمر به فيسحب، شوف الدناءة في العذاب والعياذ بالله، أسأل الله أن يجرنا وإياكم، قلوا آمين. فيسحب. العذاب الثالث أنه ما يسحب بس، يسحب إيش؟ على وجهه، ثم يطرح أو قال يلقى في النار والعياذ بالله، حتى قبل أن يعذب في النار تمر به هذه الإهانات. ولذا القرآن إما أن يرفعك أو يخفض بك. ممكن يجي واحد يقول الآن لا، إذا الدعوة كذا خطيرة لا 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 خليني بلاش أحفظ القرآن، نقول لا، هذا مما يسول له لك الشيطان، احفظ القرآن وأصلح نيتك وجاهد في الله حق الجهاد حتى ترتفع بهذه الآيات والسور التي تحفظها. الحقيقة الذكريات جميلة ورائعة، ومن الأشياء التي عاصرتها وشاهدتها، لكن الإخوة أيضا يشيرون إلي، ربما بقي دقيقة، في خلال هذه الدقيقة سأروي لكم بعض الذكريات في حب العلماء لسماع القرآن. أحد القراء الكبار في مدينة الرياض عمره الآن تقريبا في الخمسينات، يقول أقلت من الإمامة، صار له مشكلة في الوزارة فأقيل من الإمامة، فنصحوه الناس اذهب للوزارة انظر ما الخبر، يمكن في مشكلة معينة حاول تحل الموضوع، فكأنه غضب وقال خلاص والله ما أرجع إلى الإمامة. فجاء بعد أيام أو أشهر جاءه شخص ناصح قال له يا شيخ أنت الله نفع بك بالقرآن، يا أخي أنت ما ترجع عشان مكافأة أو عشان بيت مسجد أو عشان تشخص ويعني تزهو بنفسك أمام الناس، لا، أنت الله أعطاك منحة لابد توصلها للناس، الله أرسل هذه الرسالة القرآنية. طيب من الوسيط؟ من الوسيط؟ أنا ممكن أجيك الآن وأقول لك هذا ملتقى شباب بريدة، وأسكر النور وأسكر المكيفات ولا أضع كراسي وأحط تحتك يعني شيء حار. طيب أقول الفكرة لا أنت عادي أهم شيء ملتقى. لا يا أخي ليس شيء أهم شيء ملتقى، أيضا الوسيلة التي تحببني في هذا الملتقى مهمة، الوسيط الذي يوصل رسالة القرآن أيضا مهم. الرجل اقتنع قال والله كأنك صادق، إذن ماذا أفعل؟ قالوا له اذهب إلى الشيخ بن باز واطرح عليه الموضوع وقل له يا شيخ أنا ابنك فلان وحصل لي كذا وقلت من الإمامة، ونصحني إخواني وزملائي أني أذهب إليك وأستشفع بك لعلك تشفع لي عند أمير الرياض أو عند مقام الوزارة وكذا. فذهب هو إلى الشيخ وصلى معه العشاء، طبعا بكر في الصلاة وجلس يمين رابع واحد يمين الشيخ تقريبا، والشيخ في الوسط مكانه معروف خلف الإمام. جاء الشيخ عبد العزيز أسكنه الله فسيح الجنات وأدى السنة الراتبة أو تحية المسجد، ثم جلس هو يراجع حزبه وورده رحمه الله. يقول الشيخ اللي هو الإمام يقول فكنت أقرأ أنا أرتل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين
وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
يقول أنا استغربت ألتفت إلى الشيخ ابن باز ما يقرأ ليس على عادته يذكر الله يسبح. فلما خرجنا قال لي سكرتير الشيخ هل تعرف يا شيخ فلان إيش كان الشيخ يسوي لما كنت تقرأ القرآن؟ قال لا والله ما انتبهت. قال كان يحاول يقرب منك وكان مطأطئ برأسه وتدمع عيناه. فلما دخل هذا الشيخ على الشيخ ابن باز بعد الصلاة وقال له الموضوع يقول والله لم أمكث سوى يوم أو يومين وجاء أمر من أمير المنطقة بعودتي للإمامة. وجاءني الشيخ قلت يا شيخ أنا ما كنت أريد أن أرجع لأنهم فعلوا وفعلوا. قال أنت ما ترجع لنفسك أن ترجع لأنك تنشر هذا القرآن والله ينفع بك بهذه التلاوة. وشفع له الشيخ وعاد. كم انتفع من هذا القارئ أو هذا الإمام؟ انتشرت تسجيلاته، أنا أعرف تسجيلاته، وصلت إلى المشرق والمغرب. ما حد يعرف أن بن باز ربما كان سبب، وبن باز ربما كان شريك في الأجر، وربما كان له عظيم الأجر والثواب في هذا. حدثني مرة الشيخ عبد الله المطلق، وهذه من الذكريات الجميلة حتى للعلماء في حب القرآن، يقول كنت أسكن الأفلاج، ولما يأتي رمضان أقطع مشوار من الأفلاج إلى الرياض تقريبا أظن 300 إلى الرياض فقط لأصلي مع الشيخ ابن محبوب. هذا الشيخ بن محبوب كان من كبار أئمة الرياض، وكان رجل حافظ للقرآن وكان كثيف، لكنه رحمه الله بالمناسبة ما كان يرضى أن أحد يرد عليه من شدة إتقانه وحفظه، ما كان يرضى أن أحد يرد عليه يعني في الحفظ، حتى أنه له يعني طريقة معينة إذا رد عليه أحد. طبعا الشباب أشعلوا هذه ربما عشان أنتهي. فإذا أراد أحد أن يرد عليه إيش يفعل؟ أعاد السورة من أولها، حتى أنه مرة من مرات كان يقرأ في سورة النجم وجاء قول الله عز وجل أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون، فقال أحد مدري إيش تضحكون، قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه، يرجع من أول. وكان متقن وحافظ، وكان هو الإمام والمؤذن كل الفروض، إمام ومؤذن أكثر من 40 سنة تقريبا. وحتى أذكر من العجائب، يعني أنا لم أرى شخصا مثله، تعرفون اللواقط الكبيرة الميكروفونات الكبيرة مثل الحرم، كان رحمه الله ما يحب شيء يشغله، فكان له جيب كبير يأخذ الميكروفون ويضعه في جيبه هكذا ثم يصلي ويسبح ولا أحد يعني يشعر بالصلاة خلفه. فأقصد أنه حتى أيضا كبار العلماء والمشايخ كانوا يصنعون ذلك، ولهم في ذلك أسوة للنبي عليه الصلاة والسلام. معاذ بن جبل كان يترك مع الفارق، أنا أقصد أنه كان أن معاذا كان يعني يأتي ليصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب ليصلي بقومه، وما يفعله اليوم بعض الناس أحيانا من يعني السفر مثلا ليس حسنا دائما إلا في حال الضرورة، وإلا فهو يعني لا يعد إيش شد للرحال. لأن يا جماعة في فرق بين الإنسان اللي يشد الرحال لذات البقعة، يقول أنا أبغى أصلي بجامع الراجح اللي ببريدة لأنه أعظم أجر من جامع الراجح اللي بالرياض، نقول لا هذا خطأ. لكنه يقول أنا أبغى أذهب من الرياض أصلي في بريدة مثلا لأنه الشيخ محمد الدبيخي مثلا صوته جميل وأنا أخشى معه، نقول ماشي، لكنك تذهب يومين وترجع اذهب بريدة واجلس الشهر كامل أو العشر الأخرى الأخيرة لا بأس في ذلك، أو يقطع من حي إلى حي. لكن يعتقد الإنسان ذات البقعة فيها أجر، لا شك أن هذا ليس يعني ليس صوابا. لكن لو ذهب لينتفع فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال احرص على ما ينفعك، وهذا من أعظم النفع. وقد قال الإمام أحمد صلي عند من تجد قلبك عنده، لكن شريطة أن لا يتكلف الإنسان، لا يضرب المشوار البعيد، لا يسرع في الطريق أو غير ذلك مما يزعج الناس والآخرين. أحبابي لا أريد أيضا الإطالة أكثر مما أطلت، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الذكريات الجميلة حافزا لنا أن نقترب من القرآن. اللهم إنك تطلع في سمائك وعليائك على هذه الوجوه، وتطلع على ما في الضمائر والصدور. اللهم فاجعلني وإخواني وأخواتي ومن يشاهدنا ويستمع إلينا في أعلى جناتك، جنات النعيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم إنا نسألك الأنس بقربك وحلاوة مناجاتك. اللهم أرضنا وارض عنا. اللهم اجعلنا من حملة كتابك العاملين العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.